قال رحمه الله تعالى: باب في الرد على الجهمية. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن عمر بن حمزة قال: قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضي ثم يأخذهن. قال ابن العلاء: بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون.
ثم رد أبو داود هذا الترجمة: باب في الرد على الجهمية. وقد سبق يعني قبل ذلك باب في الجهمية، باب في الجهمية، وهنا قال باب في الرد على الجهمية، والموضوع واحد. وفي وقد جاء في كما ذكر صاحب عن المعبود أن يعني في نسخة صحيحة ذكر هذا الباب، وفي غالب النسخ لا يوجد هذا الباب، لا يوجد هذا الباب، ولكن إذا حدث هذا الباب على ما هو في أشهر النسخ فإن الأحاديث التي فيه لا تناسب باب الرؤية، لا تناسب باب الرؤية، بل هي يعني هي تتعلق بالرد على الجهمية. قال: ولعل هذا من عمل المفتاح، يعني تقديم وتعقيب، وإلا فإن الترجمة مكررة مع السابقة، وأغلب النسخ لا يوجد فيها الترجمة، وإذا حدثت الترجمة واتصلت بأحاديث الرؤية فإنه لا علاقة لها بالرؤية، وإنما علاقتها بالرد في باب الجهمية الذي تقدم. قال: لعل هذا من عمل بعض المفتاح الذي هو تقديم وتعقيب. وسبق في الجرس الماضي أو الذي قبله الكلام على ما يتعلق بالجهمية وبيان فساد مذهبهم، وقد جاء ذلك أو أغلب ما جاء في ذلك من النصوص يتعلق بعلو الله عز وجل وفوقيته فوق يعني خلقه، فإن الجهمية ينكرون الصفات، ينكرون صفات الله عز وجل ويؤولونها جميعها. فهذان الحديثان الذين أردهما المصنف هنا والذي سيأتي ذكرهما هما يتعلقان بموضوع صفات الله عز وجل، وهما مثل ما تقدم في ما تقدم في الباب الذي سبق، وهو باب في الرد على الجهمية. أورد أبو داود رحمه الله حديث
عمر،
حديث عمر عبد الله بن عمر قال:
قال صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى.
قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة، يعني يطويهن، يعطي رد البصر، ثم يأخذهن بيده اليمنى. هذا فيه إثبات اليد لله عز وجل، وإثبات أن لله يدين، أن لله يدين. هنا قال اليد اليمنى، وهنا قال اليد الأخرى، فإذا لله يدان. وقد جاء في القرآن الكريم أن لله يدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يده مرسوطتان ينفق كيف يشاء. فلله عز وجل يدان حقيقيتان، وهما من صفاته الذاتية القائمة بذاته سبحانه وتعالى، والواجب هو الإيمان بهما والتصديق بسائر الصفات على طريقة واحدة، وهي أن يثبت لله عز وجل كما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ومن غير تعطيل، بل إثبات مع تنزيه. هذا الإثبات لا تشبيه معه، والتنزيه لا تعطيل معه، على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر في قوله وهو السميع البصير، ونفى المشابهة في قوله: ليس كمثله شيء. والله تعالى لا يشبه أحد من خلقه، وصفاته ثابتة له كما يليق به سبحانه وتعالى، ولا يجوز نفيها عنه ولا تحريفها وتعطيلها، بل يجوز إثباتها مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. فالحديث فيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وأن لله يدين. والجهمية ينكرون ذلك ويؤولون كل ما جاء في ذلك، والله عز وجل يجب أن يثبت له كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بكماله وجلاله دون مشابهة لخلقه ودون تعطيل للصفة عنه، بل تثبت له مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقات. ثم يعني يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وفي ذلك اليوم ما يكون هناك تجبر وهناك تكبر، التجبر والتكبر في الدنيا، وفي ذلك اليوم يكون الجميع خاضعين لله عز وجل، ما في الخضوع والذلة لله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا فإنه يوجد فيها التكبر والتجبر. ولهذا كما سبق أن شرط قريبا في قول الله عز وجل مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء والحساب، نعم الله مالك الدنيا والآخرة، ولكن نص على يوم القيامة وعلى ملكه ليوم الدين، مع أنه مالك كل شيء، لأن ذلك اليوم الذي هو المدين يقضى فيه جميع رب العالمين، ما هي تكبر وتجبر، وما فيه إلا الذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا أين الجبارون أين المتكبرون، أين الجبارون المتكبرون في الدنيا، ليس هناك عندهم إلا الذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى. ثم يأخذ العربين، ثم يأخذ الأراضين
الأول السماء، ثم قال يطوي الأراضين،
ثم يطوي الأراضين ويأخذن بيده الأخرى، ويأخذن بيده الأخرى ويقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، أنا الملك الذي هو مالك لكل شيء، والسماوات كلها ملك الله، والدنيا والآخرة كلها ملك الله، والله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق، فهو الخالق لكل شيء وهو المالك لكل شيء وهو المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء.
عثمان بن ابي شيبه مر ذكره، محمد بن العلاء ابن قريب ابو قريب وهو ثقه اخرج له اصحابه في السته.
عن ابي اسامه عن عمر بن حمزه.
ابو اسامه مر ذكره، عمر بن حمزه ضعيف.
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم،
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود
والترمذي
وابن ماجه.
عن سالم.
عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابعين منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن أبي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني فيه ضعيف، ولكن جاء الحديث من طرق أخرى وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في القرآن أيضا.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول، وحديث النزول حديث النزول متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، وهي تدل على علو الله عز وجل، تدل على علو الله عز وجل، وتدل على أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأنه ينادي فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له. ومقصود من إرادة الحديث هنا هو ذكر النزول، وهو من صفات الله عز وجل الفعلية، من صفات الله عز وجل الفعلية، لأنه متعلق بالمشيئة والإرادة، لأن الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة والإرادة، وإنما الفعلية هي تتعلق بالمشيئة والإرادة، مثل النزول فإنه يتعلق بالمشيئة الله وإرادة، ولهذا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وينادي عباده ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، ففيه ذات النزول، وهو كغيره من الصفات التي يقال فيها أن كل ثابت في الكتاب والسنة يجب إثباته على الوجه اللائق بكماله وجلاله، ولا يسأل عن كيفيته، لأن الذات لا تعرف كيفيتها فلا يعرف كيفية الصفات التي تتصف بها الذات. والكلام في الذات في الصفات طبعا كلام في الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات ولا نسأل عن كيفيتها، فكذلك نثبت له الصفات على الوجه اللائق لكماله وجلاله دون أن نسأل عن كيفية ودون أن يحصل تشبيه ودون أن يحصل تنزيه يعني يؤدي إلى التعطيل، وإنما تنزيه مع الإثبات الذي يكون مطابقا لما جاء في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يكون في الثلث الآخر من الليل، يكون في الثلث الآخر من الليل. هذا الحديث من حديث الصفات الذي هو حديث النزول، وكما عرفنا كغيره من سائر الصفات صفة الله عز وجل على ما يليق به، فالذات لا يعلم كنها فلا يعلم كيفية نزولها، والله عز وجل فوق العرش وينزل كما يليق به، ومعلوم أن المخلوقات لا تحول لها عز وجل ولا يكون حاجة في المخلوقات، والمخلوقات لا تكون حاجة بالله، ولكننا لا نعرف كيفية، لا نعرف كيفية الذات فلا نعرف كيفية الصفات، وإنما نثبت كل ما جاء في الكتاب والسنة على ما يليق بالله دون أن نبحث عن الكل والكيفية.
يقول ذكر عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال لشاب عندما سمعه يتكلم في ذات الله وصفاته ويشبهها قال له تسلي طائرا بثلاثة أجنحة كيف ركب الثالث؟ فسكت الشاب فقال له كيف بخلق من خلق الله وهو جبريل له 600 جناح كيف ركبت؟ فسكت الشاب فقال ابن مهدي كيف تتكلم بذات الله؟ قيل فتاب الشاب من التشبيه.
أين هذا؟ نعم؟ لذلك على كل هذا أقول هذا يعني مثال طيب، يعني إذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل يعني جاء يعني وصفه بأنه فيه هذه الأجنحة وهي الملائكة، ومع ذلك الإنسان لا يعرف كيف، لأنه ما يعرف ذات الملك حتى يعرف اتصافه بتكافئة، ذات الملك لا يعرفها ولا يعرف كيفيتها، والله عز وجل أخفى عن الناس الملائكة وعن كيفيتهم، وإذا رأوهم يرونهم بصورة البشر كما جاءوا إلى 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 إبراهيم وإلى لوط، وجاء جبريل مريم، وجاء إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بصورة رجل من أصحابه وبصورة رجل غير معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه على الكيفية التي خلقه الله عليها وله 600 جناح، وقد سد الأفق وقد رآه فوق السماوات عندما عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم رآه مرتين. وإذا كان هذا مخلوق مخلوقات الله والإنسان ما يستطيع أن يعني يعرف كيفية هذه الأجنحة التي جعلها الله تعالى فيه والتي يطير فيها، فإذا يسكت عن التفكير في كيفية ذات الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا القعنبي
عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه وهو من صغار التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبي عبد الله الأغر
وهو سلمان الأغر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدرسي رضي الله عنه وقد مر ذكره.
نعم.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هل يصح أن تسمى اليد الأخرى باليسرى أو بالشمال؟
جاء في صحيح مسلم تسميتها بالشمال ويأخذ الأراضي بشماله، وهذا لا يؤثر، لأن كونها شمال قد جاء بها الحديث لا يعني أن فيها نقص عن اليمين، بل الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين أي كل منهما في غاية الكمال، كل منهما في غاية الكمال، ليست واحدة أكمل من الأخرى، كما أن المخلوقين يد اليمنى أكمل من الأخرى، فإن الله عز وجل يداه كل منهما يمين، كل منهما في غاية الكمال. فإذا كلمة الشمال جاءت في صحيح مسلم، ويعني ومعناها كما هو معلوم أنها هي واليمنى كلاهما يقال لهما يمين من ناحية أنهما في غاية الكمال.
يقول أشكل علي في الحديث أن الله يطوي السماوات يوم القيامة ويطوي الأرضي، فأين يكون الخلق من إنس وجن والملائكة في ذلك الوقت؟
الله على كل شيء قدير، يعني هم في حيث شاء الله عز وجل أن يكون.
يقول أهل الأهواء إذا تحقق النزول إلى سماء الدنيا كيف يتحقق الاستواء على العرش؟ فهل العرش سيكون خاليا؟
الله عز وجل فوق العرش ومستوى على عرشه وفوق خلقه، وذاته لا نعرف كيفيتها، فلا نعرف كيفية استواء ولا نعرف كيفية نزول، ولكن لا يقال أنه بنزوله تكون السماوات تحويه، فالله أعظم وأجل من أن يحويه شيء من مخلوقات إذا كانت السماوات والأرضي وعلى ضخامتها هي كالخردلة أمام عظمة الله عز وجل، فلا يعني يقال أنه يحويه شيء من مخلوقاته، لكن الذات لا يعلم كنهها واتصافها بالصلة لا يعلم كنهها، ولكن كل ما ثبت وكل ما ورد يثبت ولا يبحث عن الكيفية، ولا يقال أن العرش يخلو منه وأنه إذا نزل يكون العرش ما فوق العرش، بل إذا فوق العرش ينزل، ونزوله لا تحويه المخلوقات بمعنى أنه يكون محويا، وإنما نحن ما عرفنا الذات حتى نعرف كيفية نزوله.
وهذا إشكال آخر، يقول إن ثلث الليل الآخر يختلف بالنسبة من مكان إلى مكان، فهل معنى ذلك أن الله يكون دائما في نزول؟
نعم، يعني كل إنسان في أي مكان في ثلث الليل الآخر هو الوقت الذي يتجمع الله عز وجل، الذي ينزل له عز وجل ويقول هل من يسألني أجيبه، ومعنى ذلك أن كل إنسان يأتي إلى ثلث الليل الآخر في أي مكان، وهذا هو الوقت الذي فيه نزول الله عز وجل، وعليه أن يسأل الله عز وجل وأن يستغفره والله يجيبه، ولا يقال إن هذا إنما هو لمكان معين وأن الباقين لا نصيب لهم، لأن كل عنده ليل ونهار، كل عنده ليل وعنده نهار، وكل عنده آخر الليل، ومن استراح في نومه وفي ليله فإنه يقوم في ثلث الآخر، وهو الوقت الذي يقول الله عز وجل فيه، الذي ينزل ويقول من يسألني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له.
في الحديث الذي ذكرتم لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بطره من خلقه، فهل يعني أن هناك من خلقه من لا يصل إليه هذا البطر؟
لا أبدا، بل معناه أن كل شيء من خلقه أنه يذهب، لأن بصر الله عز وجل نافذ في كل شيء ولا يغيب عنه شيء، ولكن هذا بيان أن حجاب النور لو حصل لا أحرق سبحات وجهه من تهى إليه بطر من خلقه، وليس معنى ذلك أن هناك شيء يحجب عن الله وأن الله تعالى يراه، لا يراه، فإن الله تعالى يرى كل شيء ويسمع كل، هو سميع لكل شيء وبصير بكل شيء، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فكل المرئيات الله تعالى يراها وكل المسموعات الله تعالى يسمعها، ولا يخفى عليه شيء من هذا ولا من هذا.
ما معنى هذا الدعاء؟ اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
نعم، يعني هذا في الدنيا، يعني ما يحصل لها ضراء مضرة ولا فتنة مضلة في الدنيا التي تكون سببا في المنع من الوصول إلى هذه النعمة العظيمة التي هي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يسأل الإنسان لذة النظر لأن لذة النظر هي أكبر نعيم يكون لأهل دار النعيم، من غير ضراء مضرة يعني في الحياة الدنيا، وفتنة مضلة يعني تمنع أو تكون سببا في عدم الوصول إلى هذه النعمة.
هذا الزائر يسأل عن السيد، هل هو اسم من أسماء الله؟
نعم، هو من أسماء الله، أطلق على سيد الله.
التعليل بأن الرؤيا افتقرها الله لأهل النعيم لأنها أعظم نعيم، فإن الخلق يرون ربهم في عرصات القيامة،
نعم هذه الرؤية يعني اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. منهم من قال إنه في العرصات يراه المؤمنون والكافرون والمنافقون، ومنهم من قال يراه المنافقون والمؤمنون دون الكافرين، ومنهم من قال يراه المؤمنون دون الكافرين والمنافقين. فإن ثلاثة أقوال، وقد ذكرها ابن القيم في حاج الأرواح ورجح أن الكل يراه، ولكن هذه الرؤية ليس فيها تنعم، وإنما فيها يعني فيه من يتنعم وفيه من يتضرر. مثل الكلام، مثل الكلام، الكلام يعني يكون فيه تنعم وفيه حصول عن شيء عظيم، ويكون فيه يعني فيه تبجيل وتقريح، مثل قول الله عز وجل اختأوا فيها ولا تكلموا، فإن قول اختأوا فيها هذا كلام سمعوه مع ذلك ما تلذذوا به وما استفادوا من هذا الكلام، وإنما كبتوا وأنبوا وقرعوا وقيل لهم اختأوا فيها ولا تكلموا. فالكلام يعني جاء إثباته في حال ونفي في حال، لا يكلمه الله، وجاء اختأوا فيها ولا تكلمون، لا يكلمهم كلاما فيه مسرة وفيه طمأنينة وفيه سرور، واختأوا فيها كلاما فيه تقريع وتبكيت لهم. فكذلك الرؤية إذا يعني على أن الكل يراه، فإن أنه ليس فيها إلا يعني إلا ما حصل فيها تنعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.